الأستاذ الدكتور سامح فكري، بالاجتهاد والمثابرة والإخلاص في العمل حصلت حضرتك على جائزة الدولة التشجيعية، ويعني طبعا احنا سعداء جدا بان يعني جيل زي حضرتك من الشباب، يعني هنقول جيل الوسط، يحصل على جائزة جميلة زي دي ويشرفنا في مصر. نقول وصل ازاي بالاجتهاد والمثابرة دكتور سامح فكري ليحصل على هذه الجائزة؟
هو الحقيقة اللي جاب على السؤال ده بسيطة جدا، يعني هو يعني مثابرة زي ما انت ذكرتي، ووضوح في الأهداف. كل ما كان في وضوح في الهدف
في تنظيم
بالظبط كده، الهدف واضح في ذهنك، عارفة الإجراءات والخطوات اللي انت هتعمليها عشان توصلي لهذا الهدف، فبيحصل ان الهدف ده بيحصل بيتم. ان في وضوح في الذهن، انت عارفه عايزه تعملي ايه بالظبط،
زي ما قال دكتور ابراهيم الفقي تحديد الهدف.
صحيح
تحديد الهدف دي مشكله بنواجهها على فكره،
اقرب الطرق والوسائل الى بلوغ الهدف.
الدكتور سامح فكري، يعني نقول هناك اتجاه سائد لكثير من القائمين بعمليه الترجمه، وهو الترانسليتريشن، او يعني ادخال الكلمات الاصليه سواء من العربيه الانجليزيه او العكس. اعتقد ان الاتجاه السائد ده، يعني الله اعلم طبعا حضرتك اكيد ادرى مني، ان هو مش بيوضح بالظبط وجهة النظر، لان ده بيعمل اختلاف في الثقافات. يعني هل حضرتك لما تيجي تترجم ممكن تلجأ في بعض الاحوال للترانسليتريشن دي؟
دي قضية مهمة جدا وبنلاقيها كتير جدا دلوقتي، فيما تعلق بمصطلحات لها ابعاد ثقافية، مصطلحات تندرج تحت ما يمكن ان نسميه به الكلمات او التعبيرات التي يستحيل او يصعب ترجمتها. وانت ذكرتي كنت سابقا المثال بتاع لفظة خلع مثلا، مصطلحات لها علاقة بالثقافة الشعبية المصرية زي لفظة سبوع مثلا، مثل
كتب الكتاب، الحاجات الصعبة،
الاشياء قراية
الفاكهة،
هذه الاشياء صعب اختزالها في لفظة واحدة في الانجليزية مثلا
بالظبط.
فهنا المترجم بيبقى قدام يعني مجموعة خيارات، عنده مجموعة خيارات، يا اما يعمل عملية تعريب صوتي احنا بنسميه ترانسليتريشن، انه ينقل هذه الكلمه صوتيا، يكتبها بالحروف اللاتينيه، يكتب هذه الكلمه ويشرحها في هامش مثلا. في بعض المترجمين مش بيحبوا هذه المساله، يميلوا الى شرح هذه اللفظه في عباره،
يعملوها بارافريز مثلا، اللي هي وصف بقى
بالظبط كده، وصف المعنى بتاع اللفظ.
يبقى ده مش حاجه معيبه في المترجم، هي مجرد ان هو بيفضل حاجه عن حاجه. بس مهم انه
المترجم خلي بالك، وبترجع كمان للسياسه اللغويه المتبعه في البلد اللي بيحصل فيها الترجمه، وفي المؤسسه اللي بتطلب من المترجم نقل هذا النص. في مؤسسات لا تحب التعريب الصوتي ترانسليتريشن، وفي مؤسسات تحب البارافريزنج اللي هو وصف المعنى. هو يعتمد على يعني الممول، من يكفى للمترجم
اكيد طبعا.
ففي ناس تقول له عايزين تعريب صوتي، في ناس تقول له مش عايزين تعريب صوتي.
الأستاذ دكتور سامح فكري، طبعا دايما احنا بنوظف كلامنا للشباب، فحضرتك ما شاء الله لك باع طويل في الترجمة الأدبية، وهي من وجهة نظري هي أصعب أنواع الترجمة، لأنها محتاجة إلى نوع من الإبداع قد لا يتوفر لكل إنسان. الإنسان اللي صوته حلو بيبقى ده منحة من الله يعني. فالترجمة الأدبية حضرتك ما شاء الله ترجمت مسرح ودراسات مسرحية، ففي مشكلة كمان في الترجمة الأدبية بتواجهنا، يعني ان الناس بتاخد الترجمة الحرفية. ازاي بقى نقدر نصل للترجمة الصحيحة؟ ودلوقتي ادوات البحث بقت كتيرة قوي، يعني ببساطة طبعا، لان حضرتك مش ممكن هتقدر تشرح كل حاجة قمت بيها يعني.
ايوه. هو انت لو بتسأليني على ترجمة المسرح وترجمة الدراسات المسرحية ليها مشكلاتها الخاصة بيها. ترجمة المسرح مثلا، وانت بتترجمي المسرح لازم تعرفي انت بتترجمي للنشر ولا بتترجمي لخشبة المسرح. لو بالترجمة للنشر في احتمالات انك انت تقتربي من النص الاصلي واردة، ينفع تعملي ترجمة قريبة من الحرفية، ترجمة نسميها ترجمة اكاديمية. لكن عندما تترجمين للخشبة المسرح القصة مختلفة،
لانها الاودينس بقى في جمهور،
في جمهور، وفي جمهور متعدد المستويات الثقافية، في جمهور مثقف، في جمهور ليس بمثقف. دي اشياء يجب ان تراها في نص الترجمة.
يقترب الى النص الاصلي بس يحافظ على اللغه طبعا المنقول اليها.
وفي بعض المترجمين مش بس كمان بيغيروا في النص الاصلي، بيعملوا عمليه تكييف للنص، اللي احنا ساعات بنسميها تمصير او تعريب، بمعنى ان هم مش بس بيغيروا في جمله او كلمه، بيغيروا في احداث المسرحيه بالكامل، زي ما شاهدنا في المثال بتاع طانيوس عبده، غير في خاتمه المسرحيه، غير في المصير بتاع بعض الشخصيات. فدي كلها تغييرات بتبقى راجعة الى رؤية المخرج، بيطلب من المترجم ترجمة معينة، واحيانا بترجع الى توقعات المتفرج. كما تعرفين هناك بعض النصوص الأجنبية بها بعض المحرمات الثقافية في أشياء حساسة فيها من الناحية السياسية والأخلاقية. فهنا المخرج والمترجم مع الممثلين بيتناقشوا في هذه المسائل
عشان يعني ما تعملش مشاكل
هل نبقي على هذا الجزء، هل نحذفه، هل نغير فيه. دي كلها مشاكل،
يعني من حقه زي ما النجوم برضو وهما بيمثلوا احيانا ما يحسوش الكلمة اللي هيقولوها دي فيستأذنوا المخرج، ممكن نغير الجملة دي.
طبعا هو عمل، جماعي
مش هتؤدى بمزاج يعني.
هو عمل جماعي وزي ما ذكرتم يعني في يعني شبه خرافة عشناها لسنوات طويلة المسألة الخاصة بان المترجم هو الصانع الاوحد للترجمة. المترجم بيشارك معاه الناشر طريقة الديزاين بتاع الغلاف الامامي والغلاف الخلفي اللي بيحطها الناشر، الفقرة على الغلاف الخلفي اللي بيحاول ان يلخص فيها الناشر الكتاب في جملتين ثلاثة.
يعني الناشر ممكن يضيع جهد المترجم بحاجات بسيطة،
مش يضيع، بيشكل فيه، بيسهم فيه. فدي كلها تأثيرات. لو الترجمة للمسرح مع المخرج بيغير برضو في الترجمة. في ممثل ما عجبلوش جملة معينة مترجم يقول والله غيرها لي فيغيرها.
طب اذا الغلاف برضو بيحسس الانسان اللي بيقرأ ان ده تغيير من جزء من شخصية المترجم. ممكن المترجم ده يكون بيحب الوان خاصة، طبيعة خاصة في الشكل،
مش بس
يعني.
كده الغلاف هو يعني رسالة بسميها انا رسالة تأويلية. يعني بيحمل رسالة ودلالة معينة وبيساعدني انا كقارئ على فهم النص ده بشكل معين. تخيلي لو في كتاب يعني من غير غلاف او في بعض الكتب بتصدر بطبعتين، تلاقي شكل الغلاف في طبعه مختلف عن شكل الغلاف في طبعه اخرى. فتلاقي الكتاب الاول يعني يحدث له تلقي وفهم بشكل مختلف، لان الغلاف يعني هو جزء تفسيري. لو استعملنا مصطلحات الناقد الفرنسي جيرار جيني، استعمل المساله بتاعت عتبات النص، مفهوم مهم جدا بيساعدنا في تفسير وفهم اي نص. عتبات النص بتضم تحتها بتضم الغلاف الامامي، الغلاف الخلفي، بتضم المقدمات، بتضم الهوامش. دي كلها اشياء بيحطها المترجم او المؤلف اشارات عشان تخلينا نفهم هذا النص بشكل مختلف،
فبتبقى بتسهل على القارئ.
طبعا
يعني الاستاذ دكتور سامح فكري، هل وظيفة المترجم تبسيط المعلومة ولا دي مش جزء من وظيفة المترجم؟
ده بيختلف تبعا لنوع النص، بيختلف تبعا لنوع القارئ المستهدف. يعني في بعض الكتب تحتاج التفصيل. في الكتب العلمية مثلا، هناك مجموعة من الكتب تندرج تحت عنوان تبسيط العلوم. فعندما يطلب مترجم ترجمة هذه النوعية من الكتب هو بحاجة لاستخدام لغة مبسطة، لأنه يعلم أن هذه النوعية من الكتب تستهدف مثلا شباب مراهقين في سن 14 أو 13، فلا يستطيع أن يستخدم نفس اللغة التي يستخدمها في مخاطبة قارئ ناضج وقارئ مثقف. فالتبسيط احيانا يكون مطلوب.
وفي اتجاه سائد لتعريب العلوم، رغم ان ناس كتيرة قوي بتقول ان الحاجات الطبية الميديكال دي بالانجلش اسهل بكتير.
دي قضية اشكالية بقى يعني.
دي مشكلة ثانية بقى
طبعا.
يعني في حاجات بتبقى صعبة في ترجمتها الى العربية فعلا بالنسبة للطب يعني تحديدا.
طبعا المسألة اصلا داخل فيها يعني اشكالات اخرى واسئلة اخرى. يعني الدكتور اللي انا هدرسه العلم دوت باللغة العربية، هل سيصبح قادر بعد التخرج على الاسهام العالمي مع الباحثين الدوليين الذين يستخدمون الانجليزية كلغة بحث ولا لا؟
التواصل مهم. التواصل مع الاخر والعمل الجماعي
مهم. بالضبط، يعني الحفاظ على اللغة العربية لغتنا الجميلة مهم جدا، لكن يهمنا كمان ان احنا لا نتقوقع على ذواتنا، محتاجين ان احنا نتواصل مع الاخر، نفهمه، نسهم، نكتب وننشر باللغة يفهمها الاخر. وللاسف دلوقتي هي اللغه الانجليزيه وما لهاش يد في
الترجمه. هي الحاجه الاولى يعني. دكتور سامح فكري، حضرتك ذكرت ان الترجمة منتج واستعدادات ورأس مال ومسار. عايزة اعرف ايه مسار المترجم تقصد بيه؟
كنت اقصد بالمسار ان احنا لما نحاول فهم اي ترجمة يجب علينا ان نحاول ان نفهم وان نرصد ما فعله المترجم قبل ترجمة هذا النص وبعده. كما يجب أن نطرح تساؤلات حول ما قام به المترجم في حقول ثقافية أخرى. معظم المترجمين في التاريخ لا يحتكرون مجهوداتهم على الترجمة فقط، بعضهم يعمل في الصحافة، بعضهم يعمل في الحقل الأكاديمي، بعضهم يمارس الكتابة الأدبية، هناك كتاب أدباء يمارسون الترجمة بجانب عملهم الإبداعي. فقصدت بمسألة المسار أن فهم أي نص ترجمة يتطلب فهم المجهودات والإسهامات التي قدمها المترجم قبل الترجمة وبعدها، سواء داخل حقل إنتاج الترجمة أو في حقول ثقافية أخرى.
وأخيرا الأستاذ الدكتور سامح فكري، نقول حضرتك ما شاء الله يعني مترجم ومدرس، ونقدر نقول إنك فنان مبدع يعني. فلو خيرت بين كل الحاجات دي، أو إحساس حضرتك وحضرتك بتلقي محاضرة أنك وكأنك تمثل على خشبة المسرح لأن في تواصل، يعني أيهما تختار؟ ولا كل حقل ثقافي وكل جانب بيمثل وبيشبع شيئا ما في وجداني؟
انت اجبت على السؤال بالجملة الأخيرة دي.
طيب.
يعني الاختيارات دي صعب الواحد يعني ياخد واحد ويسيب واحد. كلها يعني أجزاء كلها بتكمل شخصيتك، يا جزء من شخصيتك. أنا بدأت حياتي المهنية كمترجم، مترجم للمسرح ودراسات المسرحية. استمتعت بهذه المرحلة، بحاول يعني أستقبلها دلوقتي ولو اني متجاهلة شوية. طبعا قضيت يعني وقت كبير جدا من حياتي كدارس وكباحث، وأنا مستمتع جدا بهذه المسألة وبنشر حاليا دلوقتي، وفي في مردود لهذه المسألة. فدي كلها جوانب يعني صعب يعني نتعامل معها بإما أو.
يعني ما شاء الله كلها بالنسبة لحضرتك بتصب في قالب واحد وهو الحب.
كلها مهمة بالضبط.
كلها مهمة. يعني كلمة بيوجهها الأستاذ دكتور سامح فكري للشباب الواعد في الترجمة، لأن حضرتك يعني فعلا محتاجين نستفيد من حضرتك قبل ما تسافر. ونقطة إن الواحد ما يسافرش من غير هدف. يعني دكتور سامح فكري ما شاء الله حدد الهدف فأصاب الهدف.
لو اتكلمنا عن كلمة إلى الشباب الواعد في الترجمة، يعني النصيحة البسيطة جدا، اقرأ ثم أقرأ ثم اقرأ. اقرأ مسألة مهمة جدا، للاطلاع على النصوص في مصادرها الأصلية، الاشتباك مع اللغات الأجنبية بشكل فعال وبشكل قوي. القراءة والاستماع مسألة مهمة جدا، يعني إن كنت مترجما للرواية فعليك أن تقرأ الرواية في لغاتها الأصلية، إن كنت مترجمة للمسرح عليك أن تشاهد المسرح في لغاتي الأصلية وتقرأه باللغات الأصلية. مهم جدا. كمان بيفيد جدا للمترجمين الواعدين في المستقبل محاولة الاطلاع على الإسهامات النظرية في العلم الحديث اللي اسمه دراسات الترجمة. يعني كيف تدرس الترجمة الآن؟ ما معنى الترجمة؟ ما هي التعريفات الجديدة للترجمة؟ دي مسألة مهمة جدا.
اللي حضرتك قلت إنها وثيقة اجتماعية؟
بالظبط. أنا في وجهة نظري إن الترجمة، نص الترجمة ليس مجرد،
ده تعريف جديد بالنسبة لي،
ليس مجرد وثيقة لغوية، لكن هو وثيقة اجتماعية ثقافية،
وليست مجرد نص بنشوف،
مش مجرد نص، لا هي منتج ثقافي. يعني ممكن نستخدمه لمعرفة، ليس مجرد اختيارات لفظية أو جمل، لكن بيعرفنا أشياء عن واقع الثقافة في زمنه، واقع المجتمع في زمنه. الترجمة كانت عاملة ازاي؟ المترجمين كان ايه اهدافهم؟ متلقي الترجمة كانوا ازاي يستقبلوها؟ الترجمة كانت فاشلة ولا كانت ناجحة؟ واذا كانت فشلت في زمنها ونجحت بعد 10 سنوات فكيف نفسر ذلك؟ دي كلها يعني تساؤلات مهمة جدا لا يجيب عنها الا الدراسة الاجتماعية للترجمة.
أصدقائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، عاشتها معكم رادة الجهري، وكل الشكر لمهندس الصوت الزميل إبراهيم رويشي.